بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. التماس الأعذار للمسلمين وقبول العذر منهم وإحسان الظن بهم واجتناب الظن والتهمة بلا دليل هو من أحسن الأخلاق والقيم التي يتحلى بها المسلم. نتناول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى قيمة الإعذار وإحسان الظن بالآخرين. وبداية نرحب بضيف هذه الحلقة سعادة الدكتور سليمان الخميس. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بك، حياكم
الله، وسعداء بمشاركتكم معنا في هذه الحلقة.
أنا أسعد، الله يحفظكم،
الله يبارك فيكم دكتور. ونحن اليوم نتحدث عن التماس الأعذار وإحسان الظن بالآخرين، ما المقصود بهذه المصطلحات؟
نعم، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة إن هذه الشريعة الإسلامية جاءت بمفاهيم عظيمة، ولا شك أنكم تعرضتم لكثير من هذه المفاهيم وقربتموها إلى المشاهدين في هذا أو في هذه السلسلة من البرنامج. مفهوم الإعذار أو حسن الظن هو في الحقيقة مفهوم عظيم من هذه المفاهيم التي جاءت فيها الشريعة. قد يفهم الناس أن المفهوم يتجاوز إلى قبول عذر من اعتذر، يعني واحد أخطأت عليه فاعتذر مني فأنا قبلت عذره، أو حتى أنني لا أبادر بسوء الظن، وهذا نوع من المفهوم، يعني أقبل العذر، نعم جزء من المفهوم وليس كل المفهوم. جميل. أيضا لا أبادر بسوء الظن وأقدم حسن الظن، لكن له مفهوم أبعد من ذلك، وهو أن نعتذر عنه، نعذر، يعني نبحث له عن العذر، فإذا عجزنا نقول لعل له عذرا لا نعرفه.
سبحان الله.
فهذا المفهوم الجميل الذي يبعد سوء الظن ويبعد النظرة السيئة إلى الطرف الآخر كائنا من كان، هو المراد بأقصى درجاته وعلى ما سوف نأتي بتفصيله، لكن له مفهوم أبعد من مسألة ما يظن الناس. كثير من الناس يظن أن مسألة هي أنك تقبل العذر، إذا اعتذر قال لك آسف تقول جزاك الله خير،
انتهينا. لا، أمر أكبر من
أكبر
ذلك،
من هذا
وأجمل، يعني
أجمل حقيقة مفهوم. نعم. أنك أنت تبحث له عن العذر
يا الله.
أنت، لأنه سوف يأتينا أنه ما كل عذر يقال، ما كل قد يكون له عذر لكن ما يستطيع
لا يستطيع أن يقول
أن يعبر
له
مثلا. نعم.
صحيح.
نعم.
صحيح. يعني أنا صراحة جدا يعني هذه الحلقة يعني جدا مهمة في هذا، وذكر الإخوة والأخوات للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يقول: أذكر الأثر الإيجابي الذي وجدته لالتماس العذر لقريب أو صديق. دكتور، يعني المتأمل في هذا المفهوم الذي تفضلت به، يعني هناك جمال للشريعة سبحان الله في تناول هذا الموضوع وقبول والتماس الأعذار وإحسان الظن بالآخرين، يعني يريد توضح لنا هذا الجانب.
نعم. يعني حينما يعني يأمرك الشارع بأنك لا تظن إلا الأحسن وليس الحسن، بل بأن تبادر إلى أن تظن بأخيك الخير، حينما يأمرك الشارع لهذا فإنه يفتح الآفاق أمامك لأن تفكر نيابة عنه بالعذر، لأن تفكر نيابة عنه بالعذر، يعني يجعلك أنت كأنك الآن تبحث، كأنك في مكانه. وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. فأنت الآن نقلت نفسك إلى صورة أخيك الذي أخطأ، ثم بحثت له عن عذر وذكرته له في جملة أعذارك. في الحقيقة هذا المفهوم عظيم، وهو يدل على حرص الشريعة على تقريب الناس، جنس الناس بعضهم لبعض، لأن هذا العذر أصلا هو بين المسلمين الإعذار، لكنه أيضا تجاوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذار المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذار بعض الكافرين وعفى عنهم. فتجاوز في هذا الأمر، فالمفهوم له أبعاد أعظم وله أحكام تخصه، متى يكون مباح أو متى ما يكون مستحب ومتى يكون محرم ومتى يكون واجب، سوف تأتينا إن شاء الله. لكن مسألة أن الشريعة تجاوزت في هذا الموضوع إلى حد أبعد، مسألة تدل على جمال هذه الشريعة وحرصها على حسن العلاقة مع الناس، أن تبحث أنت بنفسك عن عذر لأخيك، أن تبحث. ما هي المسألة سوء ظن؟ ما نقول لك لا تظن الظن السيء، ما نقول لك لا تظن، ولا نقول لك اقبل العذر، بل نقول لك اصطنع له عذرا، اصطنع له عذرا. وهذه الشريعة، هذه الجمال تجاوز حتى مع حقوق الله عز وجل، حتى مع حقوق الله عز وجل. ادرأوا الحدود بالشبهات، يعني مجرد إنسان وقع في معصية، في حد من حدود الله عز وجل، ثم أمرنا الله عز وجل أن نترك الحد لأجل وجود شبهة معينة نعملها، زان زنى أو نسب إليه الزنا لكنه لم يقر ولم ينكر، أسكت فندرأ الحد عنه. أشد من ذلك، النبي حينما قال لنا أنه تاب وقد شرب الخمر، أو قال تاب وقد زنى وأقمنا عليه الحد، نكتفي بهذا ولا نجرم ولا نفسق، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفته.
الله.
فالجمال في هذا المفهوم جمال عظيم. نعم. يعني يعود على النفس وعلى المجتمع وعلى الإنسان وعلى جنس الإنسانية بحد ذاتها، من أن نحسن الظن في الناس عموما على المسألة، على يعني التفصيل اللي سوف يأتينا.
وهذه يعني حقيقة قيمة من القيم المسلم التي يعني هي قيمة عليا،
قيمة لا شك، لا يعني شك أن هذه القيمة من أعظم القيمة التي جاءت بها الشريعة وتحتاج إلى غرس، وقد تولى الله عز وجل ذكرها. والعجيب أنها ذكرت في معرض الكلام عن أناس يعني نسب إليهم الكفر. ففي سورة الحجرات حينما ذهب الصحابي وذهب إلى القوم الذين يظنون أنهم كفار ليعرض عليهم الإسلام، فرأى أنهم يتجهزون فأتى وقال إنهم فعلوا وفعلوا، أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فتبينوا، يعني لا تستعجلوا والتمسوا الأعذار.
صحيح.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن. لماذا؟ إن بعض الظن، ما هو كله، بعض الظن إثم، فتجتنبوا الكثير.
الله أكبر.
اجتنبوا الكثير لأن بعضه إثم، قد تكونوا صادقين لكن اجتنب هذا الكثير لكي تتجنب هذا القليل.
الله يجزيك الخير. كذلك نذكر الإخوة والأخوات برقم الواتساب لحلقة اليوم ولبرنامجنا للتواصل معنا وإرسال الأسئلة في نهاية الحلقة بإذن الله. أيضا دكتور المتأمل في يعني المفاهيم على الجهة الأخرى، عدم قبول الأعذار.
نعم.
أو سوء الظن، يعني لو وقفنا مع هذا الإنسان الذي يعني لا يقبل الأعذار ودائما ما يسيء الظن.
نعم، هي في الحقيقة مراحل يمر بها الإنسان. بعض الناس يعني تبدأ وتعتذر له ومع ذلك يرفض أن يقبل العذر بحجة أن الخطأ كبير، وبحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه المنافقون فيعتذرون بأعذار يعني الغالب أنها كذب، ويزودونها يعني يضيفون إليها الأيمان، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ويعاملهم بظاهرهم ويعرض عنهم ويتركهم على هذه الأعذار. فقبول العذر هو مبدأ أصلي إذا اعتذر الإنسان ولم يكن الأمر حد من حدود الله عز وجل. جاء إليه رجل فقال يا رسول الله إني ارتكبت شيئا يعني عظيما. قال ما فعلت؟ قال أتيت أو وجدت جارية في ناحية من نواحي المدينة فأتيت منها إلا أني لم أتي الخطيئة الكبرى والزنا. فقال فأنزل الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر الذاكرين. قال لي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة. فقبول العذر مسألة مهمة يعني أصلتها الشريعة. كذلك الظن الحسن، أن الإنسان يترك سوء الظن. أحيانا لست بحاجة إلى أن تصدر الحكم، افترض أنك لن تحسن الظن، أقل الأحوال قل لعل له عذر واترك واسكت. واسكت، هذا مفهوم في الحقيقة أيضا مهم. من المفاهيم أيضا اللي قد تختلط بهذا بحسن الظن مفهوم السذاجة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أو قبل ذلك نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه أحد كفار قريش بعد معركة بدر وقد أسر مرة ثانية وعفي عنه ثم أسر مرة ثانية، فحلف واتركني والله لا أرفع السلاح والله لا آتي. قال لا أتركك تمسح لحيتك بمكة وتقول خدعت محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، وأمر بقتله. فمسألة يعني أن الإنسان يكون نبيه ولا يقبل المخادعة هذه لا تلتبس بسوء الظن أو حسن الظن، لا، هذه مسألة أخرى. يقول عمر رضي الله تعالى لست بالخب ولا الخب يخدعني، أنا لا أخادع الناس ولكني لا أسمح أيضا أن يخادع الإنسان، لكن مع ذلك الأصل الثابت المستقر في هذه الشريعة الغراء هو حمل الناس على الأعذار وعلى وقبول ما لديهم
وإحسان الظن
فيهم وتكلان أمرهم إلى الله. نحن لسنا مطالبون بالحكم على الناس ولا على نواياهم ولا على صدقهم وكذبهم،
وفي هذا خير أصلا للشخص ذاته.
نعم، لا شك، لا شك في هذا. نعم.
بارك الله فيك. أيضا نتناول الفضائل الشرعية وذكرت بعض الأحاديث والآيات في هذا، لعلنا أيضا نؤصل أنها ما جاءت به الآيات والأحاديث النبوية في هذا الجانب.
لا شك أن هذه الشريعة جاءت بنصوص كثيرة تحذر من هذا، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى اجتنبوا كثير، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، وهنا قال اجتنبوا ولم يقل اتركوا ولا ابتعدوا، وإنما قال اجتنبوا تأكيدا للبعد والمجانبة وأن تكون بعيدة عنك. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، كما ذكرنا قبل قليل، ينهى عن الكثير لمراعاة لأن بعضه هو من الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، وقد ورد عن الصحابة وعن السلف رضي الله تعالى عنهم لا تجد أو لا تحمل لأخيك مقالة على معنى سيء وأنت تجد لها في الخير محملا، وأنت تجد لها ما دام في إمكانية أن تحمل عبارة على محمل حسن فاحملها على المحمل الحسن من نفسك. ولا وجميع النصوص اللي جاءت بالعفو والصفح الجميل والإحسان كلها تحمل على مثل هذا، فإن العفو جزء من حسن الظن، فإن العفو والصفح الجميل جزء من حسن الظن،
ترتبط بعضها
كلها مرتبطة. فلذلك يعني الإنسان يطهر قلبه، سلامة الصدر وما جاء فيها من نصوص. النبي صلى الله عليه وسلم تأمل هذا النص يقول لا يخبرني أحد عن أحد من أصحابي بشيء فإني أود أن أخرج إليكم سالم الصدر. لا تنقل، لماذا؟ ما الهدف؟ لكي لا يقع في قلبي على أحد من إخواني المسلمين شيء. فمسألة تطهير النفوس، تطهير القلوب، بل محاربة الظن السيء قبل وقوعه حتى لا يأتي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجلين الذين مر بهما وهو يرجع أو يقلب حفصة إلى بيتها أو صفية إلى بيتها على رسلكما إنها صفية، قالوا أفيك أنا شك؟ قال إني أخاف أن يقع في قلبك شيء أو في قلبكم شيء. الحرص على أن لا يكون في النفوس شيء.
وهذا الأصل،
وهذا الأصل، سبحان الله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يأتي إلى أبي بكر وإلى عثمان قبله، يأتي إليه ويعرض عليه ابنته أم المؤمنين حفصة لتكون زوجة لهما ويتركانها. الأول عثمان تركها لأنه كان يريد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر تركه لأنه عالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها. فقال فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهر ما في قلبه ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا وتركت. قال يأخذ حفصة خير من تأخذ حفصة خير من أبي بكر، ويأخذ أو من عثمان، ويأخذ عثمان خير من حفصة. سبحان الله. الحرص على أن لا يقع في النفوس شيء، تطهير النفوس. ولذلك من أساليب هذا تحقيق هذا المفهوم نوع من المصارحة والتوضيح للأمور التي قد تشتبه.
أيضا الدكتور المتأمل في كتاب الله يجد من العجائب التماس النملة لسيدنا إبراهيم عليه السلام وجنوده
لسليمان
عندما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
وهم لا يشعرون، هنا عبرت بهذا التعبير العظيم العجيب الذي هو من أصول البلاغة في الشريعة، يا أيها النمل نادت. يا أيها النمل نبهتهم ادخلوا مساكنكم، أمرت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، حتى تعتذر عن نبي الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالاعتذار حتى من من هذه المخلوق الصغير لنبي الله عليه الصلاة والسلام.
نعم عليه الصلاة والسلام.
طبعا الاعتذار حتى موجود بتعامل الله مع خلقه، لا أحد أحب إليه العذر من الله، لا أحد أحب إليه العذر من الله. نعم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، يلتمس حتى يوم القيامة. تصور يوم القيامة يأتي من باب التماس العذر وانتهاء حتى لا يظلم وحتى يكون المسألة نهائية، يقول أحدهم لا أريد إلا شاهدا من نفسي، فيجيبه الله إلى مراده ويأمر أعضاءه أن تنطق عليه نسأل الله العافية والسلامة.
نعم.
هذا من التماس العذر، لأنه لو لم يكن هناك التماس عذر لقيل لا، نحن أعلم بما كتب الملائكة عليك ونحن أعلم بما كتبنا عليك في اللوح المحفوظ، لكن مع ذلك قيل حتى من باب تحقيق العذر انطقت جوارحه بما فعل وبما جنى.
سبحان الله. أيضا دكتور، من مجالات إحسان الظن بالله عز وجل في الآخرة وكذلك في أقدار الله سبحانه وتعالى.
نعم، هذا حقيقة مجالان عظيمان في إحسان الظن. إحسان الظن بالله تعالى في الآخرة أننا نحسن الظن بربنا. كثير من الناس يفتقد هذا المعنى فيظن أنه مقبل على ملك يحب عقابه عقاب عباده، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله أفرح بتوبة أحدنا من قصة الرجل الذي في فلاة معه ناقته وعليها طعام وشراب، فقدها ثم أفاق ونظر إليها بعد أن مسه الظمأ والجوع وأيقن بالهلاك، ففرح بهذه الناقة، الله أفرح بالتوبة من هذا بهذه.
سبحان الله.
هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما الصحابة رأوا امرأة تدور في بين السبي فأخذت طفلا يبكي وأرضعت، قال أترون هذه الأم ملقية ولدها في النار وهي لا تفعل وهي تقدر ألا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله، قال لله أرحم من هذه بولدها. فإحسان الظن بالله في الآخرة، ويتأكد هذا عند الوفاة، ويتأكد هذا عند تقديم الأعمال الصالحة. بعض الناس نسأل الله عليه السلام يصلي ويصوم ويقول أبد حنا عندنا ذنوب ما الله قابل فيه منا، هذا خطأ. إذا فعلت الخير أحسن الظن أن الله يضاعفه لك. إن الله يأخذ الصدقة من أحدكم فينميها كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل. كالجبل تكون. فمضاعفة الحسنات والظن بالله عز وجل أنه ما رح يضيع الحسنات اللي يفعلها، هذا لا شك أنه من أهم الأمور.
أو يعني يقول أنه قد لا تقبل مني هذه،
يقول لا تقبل. بعض الناس يرى دائما عذاب الله أمام عينه. نعم، الإنسان بحاجة إلى الخوف والرجاء، هما كالجناحين للطائر، لكن يجب أن يشفع ذلك بحسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل قريب من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فإحسان الظن بالله عز وجل أصل في الآخرة، هذا أصل في الحقيقة يجب أن لا يغب عنا. إحسان الظن كذلك أيضا بأقدار الله، بالله عز وجل في أقداره. ما يقضي الله عليك قضاء له خير، والله إن قضاء الله كله خير، بمعنى أنك لن تجد أفضل مما اختاره الله لك، وإن كنت لا ترضاه الآن وإن كنت تتألم منه، لكن غيره سيكون أشقى لك، لأن الله عز وجل حكم عدل، وما قدر علينا إلا ما نحن أهله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الخير بين يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فإحسان الظن بأقدار الله عز وجل، بالله عز وجل في أقداره، ولا يظلم ربك أحدا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإحسان الظن بالله عز وجل في أقداره اللي تأتي يجب أن يكون
أمر المسلم كله خير.
أمر المسلم كله خير. نصبته سراء شكر. أحسنت، جزاك الله خير. وإن أصبته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا من 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 من, من المجالات المهمة في مسألة إحسان الظن بالله عز وجل.
هناك نقطة مهمة دكتور، الفرق بين يعني إحسان الظن بالنفس والفرق بينه وبين العجب.
نعم، إحسان الظن الإنسان يحتاج أن يحسن الظن بنفسه، حتى من نعم. من المجالات أن الإنسان يحسن الظن بنفسه، بمعنى يظن بنفسه خيرا. بعض الناس يقول أنا ماني نافع، يعني كثير من أبنائنا إحنا الآن في اختبارات، أنا ماني ناجح، أنا ماني دارس، أنا فيسيء الظن بنفسه. نعم. والله يا أخي أنا ما أقدر. بعض الناس يقول ما أقدر أصلي، ما أقدر أخشع في الصلاة. هذا الآن أحسن الظن بنفسه ولا في الحقيقة أساء الظن بنفسه؟ أنا ما أستطيع أمنع نفسي عن المنكر الفلاني أو المعصية الفلانية. لا يا أخي، أحسن الظن بنفسك حتى وإن ضعفت، أحسن الظن بنفسك حتى وإن ضعفت، لكن هذا لا يحملك على العجب.
ما تقول والله إن أحسن من غيرنا. واحمدوا ربكم شوفوهم بالصين يسوون كذا وبالهند يسوون كذا وبالفلان يسوون كذا. خير خير وقف، لا لا يدخل عندك العجب، احذر. بل واجب إحسان الظن بنفسك بأن تعلم أن الله لم يكلفك إلا بما أنت عليه قادر، وأن تعلم أنك إذا صدقت النية فإنك قادر على الوصول إلى ما تريد من غايات، سواء دينية وهي الأهم أو دنيوية حتى. إحسان الظن بنفسك أنك تعرف أن الأمل الذي تريده أنت قادر على أن تحققه إذا احتسبت وصبرت وجهدت، وإذا كان هذا الأمل موضوع وفق أصول صحيحة، ما هو وفق أماني.
ليس الدين بالنفس كما تفضلت،
يعني ليس الدين بالتمني ولا بالتحلي. المسألة ما هي مسألة أني أضع لنفسي آمال أعظم من المعقول، لا، إنما إنك إذا وضعت خطتك وعملك في تحصيل الدنيا، من إحسان الظن بالله عز وجل أن تظن بالله أنه سيوفقك، وهذه سنة الله، أن لكل مجتهد نصيب.
صحيح.
الله بنى الدنيا على هذا الأساس، وأصلح وجعل معاش الناس كلهم على هذا، كل إنسان له من اجتهاده نصيب، ومن فاته شيء في هذه الدنيا فالعوض عند الله خير، وقد صرف الله عنه في الدنيا شر. وقد صرف الله عز وجل عنه في الدنيا شر. فهذه مسألة مهمة، إحسان الظن في 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 الناس يأخذ مفهوم آخر أو مجال آخر، إحسان الظن بالأمة.
وهذا للأسف الدكتور، يعني في أحيانا تجد بعض الأشخاص يقول لك لا هذول مقصرين كلهم، عنده نظرة تشاؤمية للجميع، للصغير والكبير، يعني فماذا نقول لهم؟ يعني
هذا نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك المسلمين فهو أهلكهم، بالضم على أنه أشدهم هلاكا، أو أهلكهم يعني هو تسبب في هلاكهم، وكلا المعنيين صحيح. فالمسلمون إن شاء الله على خير، وهم من إن شاء الله توفيق إلى توفيق، ومن إحسان إلى إحسان، ومن رحمة إلى رحمة. لا يستوي أهل التوحيد والإيمان والتقوى مع من أعرض عن منهج الله عز وجل. فإحسان الظن بالأمة بالمسلمين عموما، وأن الله عز وجل سيصلح أحوالهم، وأنهم على خير، وأنهم لا يرضون الفاحشة، يكفي لتعلم خيرية الأمة أن تعلم أن الأمة إذا اجتمعت بشرط الاجتماع، وإن كان الآن يتعذر يعني تحديد التأكد من الاجتماع، لكن الأمة لن تجتمع على ضلالة، وما زالت هذه الحقيقة ثابتة.
سبحان
الله. الأمة لن تجتمع على ضلالة، لكن قد يعني يغلب فيها شر أو كذا، ومع ذلك لا يكفي من جودة وحسنة الأمة أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة.
مع ذلك هناك إحسان ظن.
نعم، هذا من إحسان الظن. نعم. أنه تعرف أن الحق لا يضيع. نعم. من إحسان الظن بالأمة أن تعرف أن الحجة لابد أن تقوم على الناس، أن هذا القرآن لن يضيع، وأن هذا الدين لن يغير مهما أجلب على دين الله. ورأيت من الخلل والخطأ فاعلم أن الله حافظ دينه ومعلن كلمته، وأن المسلمين سينصرهم الله عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل لما قال من يرتد منكم عن دينه ما قال ينتهي الدين، قال من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن إحسان الظن بالأمة أن تعلم أن حجة الله قائمة على الناس في الأرض أبدا وكل حين،
في كل حين وفي كل زمان،
في كل زمان لا تنقطع، لا تنقطع هذه الأمة عنه، وهذا من خيرية الأمة.
سبحان الله.
لأن الله هو الذي يتولى حفظ هذه الأمة وحفظ هذا الدين.
هناك دكتور بعض يعني الأشخاص حتى في داخل الأسرة تجد كثير يعني كثير الظن، ويعني يسيء الظن.
نعم.
ولا يحسن الظن.
في الحقيقة أن 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 الغفلة عن هذا المفهوم، عن مفهوم القبول العذر أو مفهوم الإعذار، بأنك أنت تعتذر لشريكك في الحياة مثلا أو أبنائك أو والدك في الأسرة، الحقيقة أن هذا الغياب هذا المفهوم في الحقيقة يسبب ورتب على 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 على, على أسر المسلمين شرا كثيرا. صلاح الأسرة، صلاح الحياة الزوجية بين الشريكين في الحياة الزوجية بتحقيق هذا المفهوم على أعلى مستويات، من ابتداء الظن الحسن، من ابتداء قبول، من انتهاء من قبول العذر، من الإعذار. الإعذار يعني مثلا واحد وجد من زوجته شيئا، من إعذارها أن تقول والله اليوم هي تعبانة،
تأخرت وجبة الغداء.
إيه اليوم هي تعبانة، اليوم حصل عندها ضرب، اليوم عند والمرأة تقول والله لعله اليوم في الشغل اختصم مع أحد وجاء للبيت تعبان. ليش؟ أخطأ 100%، ما هناك، لكن لعله له عذر ما أعرف.
دكتور تختصر كثير من المشكلات.
تختصر كثير من المشاكل. نعم. ومن وبعض الأسر انهارت بهذا السبب.
بسوء ظن.
بسوء ظن. ناهيك عاد موضوع يعني موضوع الشبه والشك. الشك يعني الذي يحصل بين الزوجين.
وإذا أيضاً رن الهاتف يعني يقول من المتصل.
إذا رآه يعني أحد شريك حياته، يعني يجب أن نحافظ على 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 خصوصية الإنسان. جنس كل إنسان له خصوصية.
نعم.
كل إنسان عالم مستقل، ما في أحد يعني تجتاحه، يعني يجب أن نجتاحه. الشراكة في الحياة الزوجية لا تعني أنك أو أنك تدخل في كل شيء. فبعض الأزواج سواء كان رجل أو امرأة إذا يعني رن الهاتف ثم ذهب بالهاتف ويريد يكلم، ربما مبتعد عن الإزعاج.
نعم.
ربما لا يريد أن يقلق شريكه في حياته بالمسألة سيناقشها.
وهنا يأتي يعني أحسن الظن،
هو يخبئ كذا، يريد كذا.
نعم.
ومثل هذه الأمور يعني ربما تكون مسائل خاصة في أهل المرأة أو في أهل الزوج، فمراعاة موضوع الاختصار الخصوصية في هذا لا شك أنه من أعظم أسباب. كذلك بين الأب وأولاده.
نعم.
كونه هؤلاء أولادك أو كونه أبوكم هذا لا يعني أنه ما في خصوصية، ولا يعني أنه ما في إعذار، بل يجب إحسان بالظن وقبول الإعذار والاعتذار عنهم حتى ولو لم يقولوا. ربما تعتذر عن واحد من أولادك تقول والله مراهق ما فهم الحياة، رفع صوته، أخطأ. فيعني هذا لا يعني معالجة الخطأ، عدم معالجة الخطأ، لكن ألا تجعل المسألة خطأ منهجي.
لا.
ويعود إلى شخصية أن هذا الابن غير صالح. لا لا لا، هو أخطأ.
احنا في الحلقة السابقة دكتور تناولنا الحديث الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالزنا، فكيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
على هذا الأساس وبين له بالإقناع.
هنا أنت قد تتصور أن هذا الرجل مرتد يريد أن يحلل ما حرم الله، وقد تتصور أنه جاهل يريد أن يتعلم.
نعم.
وقد تتصور أنه يريد ألا يعصي الله عز وجل في أمر يرى أنه غير قادر على تركه. يعني انظر لو ابتعدت في تفكير العذر لهذا الشاب لربما وجدته يريد أن يبتعد عن المعاصي، ليس يريد أن يفعل المحرم، يريد أن يبتعد عن المعصية، يريد أن لا يتحمل الذنب، يريد أن لا يكتب من الزنات، وليس يريد أن يفعل المحرم، لكن يريد أن يتخلص من هذا الذنب.
سبحان الله.
فنيته قد تكون صالحة، وهذا لا يعني أننا خلاص النية الصالحة نعطيه ما يشاء، نمكن له ما يريد. لا، النبي صلى الله عليه وسلم عالج القضية، فشرح له آثار هذا المنكر ثم دعا له وضرب على صدره حتى صار هذا الأمر من أبغض الأشياء إليه. نعم. نسأل الله
عليه الصلاة والسلام،
هو يرزقنا هداية،
يعني معلم الناس الخير. نسألكم دكتور في هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام، ونواصل وإياكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
مسائل وفوائد. في قصة موسى والخضر، فأردت أن أعيبها، فخشينا، فأراد ربك. لماذا عبر بالمفرد في قوله فأردت وبالجمع في قوله فخشينا؟ الجواب: في قوله فأردت أن أعيبها نسب الإعابة إلى نفسه تأدبا مع الله، أما قوله فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقوله فأردنا أن يبدلهما ربهما بالجمع فهو من باب قول أتباع الملك وجنده فعلنا كذا ودبرنا كذا، أي بأمر الملك، ذلك أن هذه الخشية وهذه الإرادة ليست بمتمحضة له، ولكن ترتبت على إدراك غير بشري، فمن أين له هذه الخشية ومن أين له تلك الإرادة، وهما اللتان بهما قتل الغلام؟ فخشي أن يرهق الغلام أبويه طغيانا وكفرا، وأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما بما لديه من العلم، وعلمناه من لدنا علما، وما فعلته عن أمري. ولذلك قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فلما تعلقت إرادته بإرادة الله قال: أردنا. ولما تمحضت إرادة العيب له قال: فأردت أن أعيبها. مسائل وفوائد.
أركان الإسلام الخمسة احفظها يحفظك الله. توحيد الله فنشهد أن لا إله إلا الله،
وكذا نشهد أن محمد خير الخلق رسول الله، وإقام صلاتي بخشوع لا إسلام بغير صلاة، وأداء زكاتي بسخاء أعطيها لعباد الله، وصيامي رمضان بصدق لأنال به تقوى الله،
والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله،
والحج على القادر فرض وشوقاه لبيت الله.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونجدد الترحاب بضيفنا سعادة الدكتور سليمان الخميس. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله يجزاكم الله خير.
كنا نتحدث عن مجالات إحسان الظن، وعندنا إحسان الظن في النزاعات.
نعم.
يعني الآن هو نزاع، كيف يكون إحسان الظن في هذه الحالة؟
هو في الحقيقة ضرورة، بل يعني الحمد لله رب العالمين تجده موجود. النزاعات طبعا لها عدة جوانب، هناك النزاعات بين الأسرية.
نعم.
وللأسف أنا أقول كثير أن أكثر ما يفقد إحسان الظن هو في النزاعات الأسرية، من واقع شيء رأيته بأم عيني، أنه للأسف إذا اختصم الزوجان سلا السيوف على بعضهم البعض. فهذا جانب في الحقيقة يجب أن يركز عليه، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يتقي الزوجان ربهما تبارك وتعالى في هذا الجانب. وإذا كان الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم.
الله.
يعني يجب أن تحسن الظن، لا يعني لا نشخصن الأمور في قضايانا الزوجية، قد يختلف الإنسان مع زوجته وتختلف مع زوجها، لكن يظل حتى بعد الخلاف يظل أن يكون هناك حسن ظن. هناك يعني أسباب بغض النظر عنها، مهما كانت اختلافات في التوجهات، اختلافات قد تكون يعني عدم وجود الرغبة الكافية، قد تكون مهما كانت الأسباب، يظل إحسان الظن بين الزوجين مهم. أو بعد يعني الطلاق أيضا.
نعم.
حتى يكون بعد الطلاق يكون هناك حسن ظن بين الطرفين.
نعم.
وقبول وإعذار، لا نقول قبول للاعتذار لأن في الغالب ما يأتي اعتذار، لكن نقول قبول وإعذار. ووجدنا من الأزواج من يعتذر، ومن الزوجات من تعتذر وتقول نعم الصحبة. ومن السلف أيضا قصة أحدهم قيل له: ما تقول في زوجتك فلانة؟ قال: هذه زوجتي، كيف أسبها أو كيف أتكلم فيها، ولا أدخل الناس بيني فيما بيني وبينها. فلما طلقها جاءوا إليه وقالوا: ليش طلقت المرأة؟ لماذا طلقتها؟ ما بها؟ قال: امرأة خرجت عني، فكيف أتكلم فيها؟
الله.
فهذه مسألة في الحقيقة مهمة، يجب أن نضعها أم نصب عيوننا في النزاعات في الحقيقة، حتى بين الأمم، ما هو في الأسرة، بين الأمم، يجب أن نعرف أن هناك نوع من الإعذار في هذا الجانب. وهذا الجانب الشريعة رعته، فأنزل الله عز وجل في كتابه: لا إكراه في الدين. معناته سنعذرهم على بقائهم ونعاملهم وفق أحكام شرعية محددة، وفق أحكام شرعية محددة. ليس هذا مجال تفصيلها، لكن نوع من قبول الإعذار في الشريعة.
نعم.
يعني بمعنى أننا ليس بالضرورة أن نرى أن هؤلاء قد يكون منهم المغرر به والتابع والجاهل والذي لم ينتبه ليسأل عن دين الله عز وجل، والذي أصلا لا يفكر في الدين، وقد يكون منهم يعني من طمس قلبه في الهوى وغير ذلك، ومع ذلك كلهم نعاملهم بحكم واحد وفق أحكام الشريعة. النزاعات أيضا في المال بين الناس، يجب أيضا أن يعذر بعضنا بعضا. خلافنا المادي لا يعني أن نسب بعضنا بعضا وأن نشتم بعضنا بعضا،
وأيضا ليس من مقتضيات ذلك التنازل، ليس من مقتضيات
إذا
ذلك
كان أحد الأطراف مقصر دكتور.
حتى وإن كان مقصر أنت تلتمس له العذر، تقول هو يظن أن هذا حقه، يعني أنت تعرف أن هذا الرجل مثلا يدعي أن له هذه الأرض وأنت تنازعه فيها، وتذهب إلى المحكمة وتقدم حججك وهو يقدم حجج، قد يحكم القاضي لك وقد تحكم له، لكن في النهاية قد يكون هو يعني يرى أن هذا فعلا حق له، وقد تأملت الخصوم فوجدت أن أكثرهم يرى أنه مصيب، وإذا حكم عليه يرى أنه مظلوم، هذا حقيقة أكثرهم. القليل يعني أنا ما أقول القليل جدا، لكن أقول القليل من يعرف أنه ظالم ويستمر، يعني بعضهم يعني يرى أن حجته قد قصر هو في استيفائها، أو يرى أنه قد قصر في ضبطها، أو أنه فعلا لم يقصد ما 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 ما, ما شهد عليه به الشهود، أو لم يقصد ما كتبه في الورقة أو نحو ذلك من الأمور، لكن هو يظن كذا، ويجب أن تحمل هذا على المحمل الطيب. بعض الناس دائما يرى أن خصومه أداءه، وفي المقابل وجدت أناس من رجال الأعمال ربما اجتمعوا في المساء على مائدة واحدة وقد كانوا الصباح في المحكمة،
سبحان الله،
لأنهم استطاعوا أن يفصلوا بين هذا وهذا، وأن يحملوا بعضهم على بعض على شيء من العذر، بل بعضهم بينهم شراكات في جوانب وبينهم عداوات أو خصومات في جوانب أخرى، ويقول خل هذه تنتهي في المحكمة وهذه نشتغل فيها لعل الله يعني يرزقنا جميع كما يقولون. فالشاهد في هذا الجانب أن النزاعات نحتاج فيها أن نقدم هذا، وإن لم نتفق فيها وإن تركناها للجهات المختصة لتفصل في خصوماتنا، لكن لا يعني ذلك أن نتهم نيات بعضنا البعض، وأن نعتقد أن هذا الرجل الذي أمامك هو نوع ربما بعضهم يجعله مثل أعداء الله لأنه أخذ له أرضا أو انتزع له حقا. فيعني تحتاج الأمور نوع من
هذا. الدكتور يقودنا إلى محور مهم جدا، الحكم في الشرع لهذه المسألة، متى يكون حلال، متى يكون الموضوع إحسان الظن وقبول الأعذار.
نعم، مسألة يعني حسن الظن أو الإعذار اللي قبول أو الإعذار بأن أنت تعتذر عنه أو قبول الاعتذار، بهذه المراتب الثلاث ما حكمها شرعا؟ هل هي دائما واجبة أو مستحبة أو محرمة أو مكروهة؟ الذي يظهر لي أنه يجري عليها جميع هذه الأحكام بحسب الأحوال، بحسب الأحوال. فحسن الظن مع الله عز وجل واجب، حسن الظن
في كل الأحوال،
في كل الأحوال حسن الظن مع الله عز وجل واجب، وحسن الظن مع المسلم الذي لم يظهر خطأه، الذي لم يظهر خطأه الذي ينسب إليه الخطأ وكأنه يعني خطأ كأنه أوهام بلا بينة، بمعنى أنه حسن الظن الذي مجرد وهم. أنا أتى اليوم الصباح مريت على زميلي في العمل فلم يبتسم لي، هذا الرجل يريد بي شر، أكيد أنه سيشي بي إلى المدير، هذا مؤكد أنه يكرهني، هذا لا شك أن الفعل هذا محرم، سوء الظن هنا وعدم الإحسان. أتى الصباح وجاب سندويتش معاه آخر وأعطاه زميلي وما أعطاني، حضر الدعوة قبل دعوة زميلي وما قبل دعوتي، دعا زملائي ولم يدعوني إلى الطعام. فهنا في هذه الحالات يجب أن تعذر ويجب أن تعذر ويجب أن تحمل الناس على محمل حسد، لأن حقيقة موضوعك أنت أنك رجل واهم في حقيقة الأمر، وهو داخل في قول الله عز وجل اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والأمر الأصل فيه الوجوب، وخصوصا التعبير بكلمة اجتنبوا يدل على الوجوب. ففي هذه الحالة إذا كان يعني في مقابل الظن أوهام لا دليل عليها فإنه يكون أيضا من الواجبات في الحقيقة.
دكتور يعني نأخذ حالة بسيطة، إذا كان واحد يعني لم يدعوه قريب إلى مناسبة معينة ودعا غيره، ماذا يفعل في هذه الحالة؟
لعله نسي، لعله ظن أني متعب أراد أن يوفر وقتي، ظن أني مشغول، لعل عنده مع هذا الرجل كلمة خاصة يريد أن يحفظها أن لا تظهر، لعل له عذرا لا يعرفه. أنت الآن في الحقيقة أمام أوهام في الحقيقة، فهذه الأوهام لا تقوم على الأصل الشرعي، ولذلك حسن الظن والإعذار وقبول الاعتذار إن حصل واجب ولا شك في ذلك في هذه الأمور في هذه المرحلة. هناك حالة أخرى يكون محرم، أن تقبل العذر
أو أن تعتذر محرم. وهذا حصل عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لما خرج بعض الذين لم يهاجروا إلى مكة، لم يهاجروا من مكة، خرجوا مع المسلمين في بدر، فقتلوا، قتلهم، قتلوا بأسياف المسلمين، وهم يعلمون أنهم كانوا يعني يخفون إسلامهم ولكنهم لم يهاجروا، فبعض المسلمين كأنه اعتذر لهم، فأنزل الله عز وجل في القرآن عتابا للمسلمين الذين قبلوا عذرهم لأنهم قبلوا عذرهم في مواجهة الشرع. فما لكم في المنافقين فئتين، لماذا أنتم مختلفين؟ فما لكم في المنافقين فئتين، كيف تختلفون في هؤلاء الذين قتلوا في صف الكفار والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. فهنا العذر يكون محرم، واحد يعني واحد يعني مولغ في النفاق ومحارب الدين الله عز وجل، ثم يقول كلمة قد تعودنا على أن نسمع منه مرارا وننصحه مرارا ونبين له مرارا، ويقول كلمة فينتصب من يذود عنه ويدفع عنه ويقول حسن الظن. هذا ما هو حسن الظن، هذا سفه، هذه سذاجة. ولذلك الله عز وجل أنزل لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ابن سلول رأس النفاق، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. ففي بعض الأحوال يكون حسن الظن أو قبول العذر في الحقيقة لأن هناك ظاهرة في النفس، بعض الناس يكون عنده نوع من عدم الرغبة في إغضاب الآخرين، والمسلم يغضب لله، المسلم يغضب لله، فمن الغضب لله عز وجل ألا يقبل عذر هؤلاء الذين يغلون في محارب الدين الله عز وجل وأذية المسلمين وأذية المسلمين ثم تعتذر لهم. فهذا ينتبه لهذا الجانب. واحد يسب أمهات المؤمنين ويتهم عائشة بالزنا ويفعل ما يفعل من المنكرات العظيمة والموبقات، ثم يأتي من يعتذر لها أو يدعو الناس إلى أن يكونوا في صفه، هذا ضلال مبين في الحقيقة. فهذا جانب يكون فيه قبول العذر وحسن الظن يكون من المحرمات، أحيانا يكون حسن الظن وقبول الظن من المستحبات، وذلك إذا لم تقوى يعني كان هذا الرجل يعني واضح أنه مقصر وأن له ليس له حجة وليس له عذر، أخطأ عليك خطأ بينا، ولكن يستحب أنك تحسن الظن، يستحب أنك تتغافل، يستحب أن تبحث عن الخير.
وجدنا حتى دكتور أحيانا واحد ماشي في الطريق سيارة من الخلف صدمه، يجد له العذر،
ابحث له عن العذر. بعض الناس ينزل من السيارة ما تشوف أنت عمى أنت ويسب ويشتم. طيب يا أخي هو غفل. فالشاهد هنا أنه إذا 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 كان الخطأ بين وليس له عذر، لكن يستحب هنا أنك أنك تبحث له عن عذر حتى تحصل الأجر وتحصل المنافع. وأحيانا يكون مكروه إذا كان بعكسها، إذا كان هذا الرجل له شيء من الضلال ولكن ليس بينا، وأنت لو تماديت في حسن الظن معه فقد يزداد هو، فتحتاج أنك تقف.
أو يعني إذا زاد التقصير في الطرف الآخر،
يعني لو أخذته على محمل حسن الظن، يعني مثلا موظف كل يوم متأخر عن الدوام
ويتكرر،
طيب اليوم الأول قلنا لعل له عذر والثاني لعل له عذر، يا أخي اخصم عليه حتى يعني هنا تجاوز الحدود، فقد يكون هذا عليه ضرر، وأنت الآن لما تفعل ما تفعله تريد نفعه هو بنفسه، تريد تطهير مساعدة لنفسه هو.
صحيح. الآثار في تحقيق هذه المعاني على النفس وعلى المجتمع.
نعم، لا شك أن الآثار عظيمة، يعني هذا المفهوم العظيم في الحقيقة تحقيقه في واقع في النفس وعلى المجتمع له آثار كبيرة جدا. أولا الأجر من الله سبحانه وتعالى، هذا أجر عظيم، ولذلك الله عز وجل وصف نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم، سليم بهذا الإطلاق، سليم من الشرك، سليم من البدع، سليم من غير محبة الله عز وجل، وأيضا سليم على عباد الله المؤمنين.
سليم على عباده. ولذلك لم يذكر لنا القرآن أن إبراهيم دعا على من كذبه إني مهاجر إلى ربي سيهدي، هاجر وتركه. ولم يذكر الله عز وجل في القرآن عقوبة لقومه، وإن كان هذا أمر ترك، لكن على كل الأحوال نجد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له قلب سليم بهذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. فالأول أول الأثار هي في الحقيقة على النفس، هي الأجر من الله سبحانه وتعالى. الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا السكينة عند نزول البلاء، حسن الظن مع الله عز وجل يجعلك حتى لو أتاك البلاء والمصيبة وابتلاء من الله عز وجل تحس بنوع من السكينة، لأنك حسن الظن بالله أن العاقبة حميدة، أن العاقبة حميدة. ولو أخذنا هذا المجال لا تكلمنا فيه حلقات في الحقيقة، والناس ما زالوا يروون لبعضهم الأحداث والقصص أن الله أعقبهم خيرا لما رضوا عن قضائه. فحسن الظن بالله عز وجل يورث سكينة في النفس قد تفوق وما يأتي مع المصيبة من بلاء. أيضا حسن الظن يفيد في أن يستشعر الإنسان بشعور الأمة الواحدة. الأمة الواحدة، ولما تأخذ الناس على حسن الظن أنت تشعر بشعور الأمة، ما تشعر أن هذا خصمك وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا، بل تشعر بأن الناس كلهم إخوة لك، إخوة لك. شعور بالأخوة هذا له لذة، له لذة عظيمة لا يعرفها إلا من يجربها. أنت لما تخرج من بيتك وترى الضعيف والفقير والمسكين وترى الغني والتاجر والأمير والوزير، ثم تستشعر أنهم جميعا إخوة لك، أنت تشعر بشيء عظيم. لكن هذا الكلام في الحقيقة لا يوصف وإنما يجرب. وجرب يا أخي الفاضل، أخت المستمعة، المشاهد، جرب أن تستشعر هذا المعنى، ستجد لذة في نفسك عظيمة، ستجد في الحقيقة لذة عظيمة في الحقيقة. فمن من 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 آثار حسن الظن الشعور بالأمة بين المسلمين.
نعم، وبخلافه يعني سوء الظن.
سوء الظن سيورث لك غربة، سيورث لك غربة، ما تشك في كل شيء وتشك في كل من حولك، وأنت تتعامل مع الناس تتعامل معهم بأسلوب المنافسة والمعادات ونحو ذلك. فهذه قضية في الحقيقة. السعادة الأسرية، السعادة الأسرية هي فرع في الحقيقة عن تطبيق هذا الجانب. والتعاسة في الأسرة في الحقيقة هي نتيجة للإهمال في هذا الجانب. من أراد أن يعيش مرتاح البال سعيدا في أسرته فعليه بهذا الأمر، حسن الظن بالناس، حسن الظن بأسرته. الله عز وجل نعم، بل له أبعاد أعظم من ذلك. الله عز وجل لما عاتب المؤمنين في 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 قولهم في سماعهم وليس في قولهم، في سماعهم لقول المنافقين في عائشة، قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. كيف ظن بنفسي خيرا؟ ما قال بعائشة، لأن الإنسان مثل ما يقول العامة عندنا يرى الناس بطبعه. فإذا اتهمت غيرك أنت جزء من الأمة، اتهمت أحد أجزاء الأمة قد تتهم نفسك. فكيف إذا كان المتهم هو زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ فالشاهد هنا أنك لما تحسن الظن بالمسلمين أنت نفسك تحسن الظن بنفسك في الحقيقة. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فهذه في الحقيقة قضية مهمة، سلامة الصدر على المسلمين.
نعم. لعلنا دكتور نقرأ بعض التعليقات التي وصلتنا على السؤال التفاعلي. الأخت شيماء تقول من الأسباب أو الأمور الإيجابية لالتماس العذر لقريب أو صديق استمرار العلاقة كصداقة ودوام المحبة، بحيث الطرف الآخر تزداد محبته للذي أحسن الظن به وشعوره بالإطمئنان له. أيضا الأخت ورود تقول هو تجنب الأفكار السلبية حوله وبالتالي ارتياح النفس واطمئنانها.
صحيح،
يعني الجوهر هو ارتياح للنفس لهذه إحسان الظن والتماس الأعذار.
نعم، هو يعود ابتداء على الشخص، على الإنسان نفسه. هو يعود في الحقيقة على أن الإنسان يعيش ويرى أنه في وسط إخوانه وليس في وسط غابة، وليس في وسط غابة في الحقيقة. وربما لو نتكلم بعد قليل يشرح على الأسباب وما الذي يجعل الناس يظنون، نجد أن من أعظم الأسباب هو أن الإنسان يعني يرى أنه عايش يعيش مع أعداء،
فيقع في سوء الظن في الحقيقة.
أيضا دكتور، من الأسئلة التي وردتنا ولعلنا نترك المجال للأسئلة، وهي يعني تتقاطع مع الوسائل معينة لتحقيق هذه القيمة إحسان الظن. الأخت عائشة من موريتانيا تقول: كيف أحقق أو نصل إلى إحسان الظن؟ كيف نغرسها في أبنائنا؟
نعم، هذا لا شك أنه أمر سؤال مهم في الحقيقة جدا. كيف نصل إلى مسألة طبعا إحسان الظن؟ أول، أنا أريد أن أغرس هذا المعنى في أولادي، الأسرة ابتداء، ثم الإعلام ثانيا، والمدرسة. الأسرة ابتداء. يا أختي أو يا أخت عائشة، إذا سمعك طفلك الصغير وأنت تقولين جارتي فلانة تفعل كذا، تريد كذا، تقصد كذا، إذا سمعت هذا الكلام صدقيني لن تتعود حسن الظن أبدا. لكن إذا سمعت منك الاعتذار للناس ستكون هذه عادتها. فالمسألة الحقيقة هي القدوة في هذا الجانب. كثير من الناس، كثير من الأسر، تجد أن الناس يعني أنهم تعلموا حسن الظن من آبائهم وأمهاتهم، وكثير من الأسر تعلموا سوء الظن من آبائهم وأمهاتهم. بالمجالس يتكلم فلان يقصد كذا، هو قال كذا، وأنا وهذا أمر يتحدث به الناس. فمسألة أننا نصوم مجالسنا الخاصة، لأن ترى أكثر الناس يطعنون في النيات، ويطعنون في 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 تصرفات الناس في مجالس خاصة. فلو طهرت المجالس الخاصة لاستطعنا في الحقيقة أن نصل إلى حسن الظن. كذلك الإعلام.
مهم.
الإعلام هذه مسألة كبيرة في الحقيقة، عظيمة. انظر لأي خلاف ينشب بين المسلمين، ستجد اتهام. انظر في وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
انظر ما الذي يحصل. واحد يعني يخطئ خطأ، ثم يأتيك الكلام الشديد الذي يتهم نيته.
نعم.
ويتهم مقصده. أخطأ واعتذر، ومع ذلك الناس لم يقبلوا عذره، بل إن بعضهم يقول لك والله فلان اعتذر وما اعتذر، خلاص
يعني يستحق ما
يعني يجب لنفسه، سبق السيف والعدل. نعم. خلاص. فهذا في الحقيقة مهمة، في هذه قضية مهمة. الإعلام له دور كبير في إذكاء الخلافات بين الناس، في تعويدهم على التعامل، منهج التعامل معها.
نعم.
ولذلك الله عز وجل أمرنا بالعدل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للناس ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. أمرنا بالقسط والعدل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: العدل هذه القيمة العظيمة قامت عليها السماوات والأرض، وحياة الناس واستقرارهم ومأكلهم ومشربهم ونومهم ومعاشهم، كل شيء مبني على العدل. كلما زاد العدل كلما صارت الحياة أسعد. فالعدل مع الناس هذه قيمة يجب أن يزرعها الإعلام، أن نزرعها في مجتمعنا في الحقيقة، في المدارس. أيضا العدل يبعد سوء الظن. العدل
وكل أيضا الإعلام وكل من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي دكتور، وكل من ينشر مثلا أخبار أو تعليق أو مشاركة، لابد أن يستشعر هذا
هو المعنى. شارك. نعم، هو شارك في الحقيقة بهذا الأمر. يجب أن نحمل الناس على المحمل الطيب.
نعم.
والحسن على وفق ما ذكرنا في أحكام قبل قليل إن شاء الله.
نعم. لعلنا أيضا نختم بعض الأسئلة دكتور التي وصلتنا. هذا الأخ كنعان من الأردن يقول: يعني كيف، هل سوء الظن من خبث القلب وأعمال القلوب التي يحاسب عليها العبد؟
لا شك أن سوء الظن يعكس حقيقة النفس إذا كان في غير محله. إذا كان في غير محله فهو في الحقيقة يدل على يعني شيء، على دغل في القلب. ولذلك كما ذكرنا، حينما يظن الإنسان بالرجل الطيب الطاهر الفساد والشر، فهو في الحقيقة يعكس مرآة ما بداخله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذه نزلت في أبي أيوب الأنصاري حينما قال لزوجته: أتفعلين ذلك يا أم أيوب؟ قالت: معاذ الله. قال: والله لا، عائشة خير منك. قالت: والله إن صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنهم جميعا خير منك يا أبا أيوب. فانظر النظرة الحقيقية لهذه المسألة. في الحقيقة أن الإنسان حينما يظن الظن السيء ترى يعكس قلبه، يعكس ثقافته، يعني بالتعبير الحضاري يعكس قيمه. عامل الناس بقيمك أنت، لا تعاملهم بقيم، لا تكن صاحب ردود أفعال. ليس بالضرورة أن تحكم على الناس. يجب أن يستشعر الإنسان هذا، أنه ما في، أنا ماني بحاجة إني آتي وأقول والله أستاذ فلان في كذا. لن يسألني الله عز وجل يوم القيامة عن فلان وفلان وفلان، سيسألني عن التوحيد وعن الصلاة والصيام والزكاة والحج وبقية أركان الإسلام وشعائر الدين. هذا اللي بيسأل عنه، سيسألني عن قلبي. لن يسألني عن الناس. أيضا يعني في الحقيقة من أهم الأمور اللي يوصلها ممكن
نختم بها. نعم.
طيب نختم بها، وهي من أهم الأمور التي تساعدنا على هذا الأمر، أن يعلم الإنسان أنه ليس مركز الكون. كثير من الناس للأسف يظن مركز الكون، وأن الناس كلهم يدورون في فلكه، والناس جالسين ينظرون لي هل أنا على هل قلت كذا لكذا، والله الناس ما دروا عنك.
وليش نظروا لي بهذه النظرة؟
ما انتبهوا، ما انتبهوا ولا 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 جاء في بالهم اللي أنت تظنه. لكن بعض الناس يظن أنه مركز في الكون، وهذا في الحقيقة من قصور النظر. لست مركز في الكون أبدا، أنت من ضمن أمم لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. فأحسن ختامك وطهر قلبك لتسعد في الدارين، نسأل الله عز وجل التوفيق والسلام.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا سعادة الدكتور سليمان الخميس، ونشكركم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعان إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.